الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الجنائز، هذا مكتوب يتعلق بأحكام الجنائز. والجنائز جمع جنازة، وهي جثمان الميت المسلم الذي يهيأ للدفن، ويذكر معه بعض الأحكام التي تلحق بذلك قبلا وبعدا. ولأجل هذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحكام. قال رحمه الله تعالى: من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات وقراءة ياسين عليه والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته والقضاء لدينه وتزكيته، ويجوز تقبيله، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من كل ما عليه. هذه مجموعة من الأحكام تتعلق بمقدمات هذا الكتاب. ولما كان مسائل الكتاب كثيرة اقتصر في هذا الفصل على ذكر مقدمات هذا الكتاب. فقال رحمه الله: من السنة عيادة المريض، وأشار بالشرح إلى حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، في رواية مسلم ست، وفي رواية البخاري وفي رواية أخرى لمسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وهذا الحديث أراد الشاهد منه وعيادة المريض، عيادة المريض، من السنة عيادة المريض. فمن أحكام هذا الباب أن المسلم إذا مرض خصوصا مرض الموت فإنه يعاد، وفي عيادة المريض فوائد. من هذه الفوائد أنه يعان إذا احتاج إلى إعانة، إما في شفائه يحتاج إلى إعانة بأن يوصف له دواء أو يدل على طبيب، أو يعان كذلك على دفع أذى ورفعه أو تخفيف ألم، أو إعانة على عبادة أو غير ذلك من أنواع الإعانة. وهكذا كذلك إعانة معنوية، وهو ما يكون من رفع معنوية هذا المريض، وأولها التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وحسن الظن به، وحسن الظن به في شفائه، أو إذا كان المرض مرض موت بحسن الظن به سبحانه وتعالى في خروجه من هذه الدنيا. وهكذا كذلك ما يكون من الإعانة له على أن يخرج بأحسن ما يخرج به المسلم، ومن ذلك التلقين. وهذا من فوائد عيادة المريض، أن المسلم إذا مرض مرض الموت وكان عنده أحد أعانه هذا الأحد على أن يلقنه الشهادة. ولهذا قال بعده: وتلقين المحتضر، إذا احتضر يعني قرب وقت الموت فإنه يلقن الشهادة، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وجاء في الحديث الآخر: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا معناه أنه يستحب إذا لقن الميت ألا يتكلم ولا يفتح له بكلام بعده، حتى أوصى بعض أهل العلم أنه إذا لقن الميت فيستحب أن يخرج من في المجلس عن الميت، يعني لأجل ألا يكون هناك شيء وسبب لكلام آخر غير الذي قد لقن. ولهذا ينبغي أن يحرص من يلقن على أن يكون التلقين في لحظات الاحتضار، إذا علم أنه الآن بدأ يحتضر وراء ذلك من حاله أو لسانه أو غير ذلك، فليقل له قل لا إله إلا الله، وإن كان يجد حرج أو يجد كذلك كلفة أو يخاف أنه يدخل عليه ذلك فليذكره بأن يقول هو مثلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونحو ذلك، أو كذلك يذكره بالحديث إن كان هو من أهل العلم أو من طلبة العلم، يقول له مثلا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ونحو ذلك مما فيه إعانة لهذا المحتضر على تلقين الشهادة. وقوله رحمه الله الشهادتين، وإن كان الحديث فيه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ذلك لأنه لا يضر على الصحيح إذا تلفظ بالشهادتين فقال مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاء الحديث بلا إله إلا الله لأنها أخف، ولأنه يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، يشهد بذلك بإسلامه. طيب نكتفي بهذا الانتهاء الوقت. هذا تنبيه، يقول ذكر الشيخ الألباني بتام من التحويل المناسب، نعم نبهنا أحد إخواننا وأخونا سالم جزاه الله خيرا بالنسبة للفظة تحويل الأردية، وأن الناس حولوا أرديتهم. الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث في الإرواء لكنه تراجع عنه في تمام منه، تراجع عنه في تمام منه وبين أن هذه اللفظة شاذة، فيكون تحويل الرداء للإمام خاصة، تحويل الرداء للإمام خاصة.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في متن كتابه الدرر، قال رحمه الله تعالى وتلقين المحتضر الشهادة قرأنا، وتوجيهه وتغميضه إذا مات، وقراءة ياسين عليه، والمبادرة بتجهيزه إلا لتجهيز حياته والقضاء لدينه، هذه كذلك مجموعة من المسائل من مسائل كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى وتوجيهه، والمراد بالتوجيه أي يوجه إلى جهة القبلة، وقد أشار رحمه الله تعالى بشرحه إلى بعض الأحاديث وفيها ضعف، وأولها قول النبي عليه الصلاة والسلام والبيت الحرام واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحيان وأمواتا، الشاهد قبلتكم أحيان وأمواتا أي البيت الحرام، والحديث كما أشار في الشرح أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وإلى آخره، ولكن في إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف، وهو الملقب بقاضي اليمامة، وهكذا في إسناده كذلك عبد الحميد بن سنان وهو حجازي لا يعرف، لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال به البخاري رحمه الله فيه نظر، وهكذا كذلك الحديث الآخر الذي أشار إليه رحمه الله تعالى فيه ضعف لا يصح، وهو ما جعنا بقتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصاب الفطرة، رواه الحاكم البيهقي، وهو كذلك ضعيف لا يصح، وكل ما ورد في هذا الباب مرفوعا لا يصح، لم يصح في هذا الباب شيء، ومنه الحديث الذي يردده العامة خير المجالس ما استقبلت به القبلة، رواه الطبراني وهو كذلك ضعيف لا يصح، لكن كما قال أهل العلم روي في ذلك آثار صح عن إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وجماعة، أي القول باستقبال الميت إلى جهة القبلة، أي أن الميت يوجه إلى جهة القبلة، واستدل له بعض أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله تعالى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البراء بن عازب في الصحيحين إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت الحديث أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. فاستدل به من استدل على أن هذا يكون فيه استحباب التوجه إلى القبلة. فإذا العمومات مع كذلك بعض الآثار المروية في الباب تدل على أن الأفضل أن يوجه إلى جهة القبلة، وإذا لم يكن فلا حرج لعدم ورود نص صحيح صريح يدل على هذا المعنى. قال رحمه الله وتغميضه إذا مات، وتغميضه إذا مات كذلك إذا مات يستحب أن يغمض. وأشار رحمه الله تعالى إلى ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وهذا يدل على استحباب هذا الفعل أن الميت إذا مات يستحب أن يغمض عينيه، وهو كذلك أكمل له من الناحية كذلك الطبية، وواقع الناس يدل على أن ذلك لا بد منه لأنه إذا لم تغلق العينين تبقى العينان مفتوحتان ولا تغلق بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى وقراءة ياسين عليه، واستدل على ذلك بحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، وأشار رحمه الله تعالى إلى أن الحديث فيه ضعف وقد جاء من حديث معقل بن يسار، والصحيح أنه لم يصح أنه يقرأ بياسين على الأموات لا حال كونهم يحتضرون ولا كذلك بعد الوفاة، كل ذلك لم يصح. وأما من فصل في هذا الباب فلم يصح، والصحيح أن الحديث لم يصح مطلقا، وقد ذكر العلماء فيه علل، وأشار ابن القطان رحمه الله تعالى إلى بعض هذه العلل، ومن ذلك أن الحديث فيه شيء من الاضطراب، وكذلك أن الصحيح فيه الوقف وفيه جهالة بعثمان وليس بالنهدي، وأبوه كذلك مجهول. ونقل أبو بكر ابن العربي عن الدارقطني أنه قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب شيء. نقل ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، وهذا يدلك على أنه لا يستحب قراءة ياسين لا على المحتضر ولا كذلك على من مات. وفي هذا الباب مسائل وتفاصيل، وقد بحث أخونا أبو يوسف حفظه الله تعالى بحثا في رد شبه بعض المجادلين فيما يتعلق بقراءة ياسين على الأموات عند الاحتضار، فمن أحب أن يرجع إليه فليرجع إليه، وهي رسالة صغيرة وبحث نافع ومفيد موجودة في المكتبة يرجع إليها. فالخلاصة أنه لا يقرأ على الميت ياسين لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله المبادرة بتجهيزه أي يستحب تعجيل تجهيز الميت لما ورد من الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باستحباب التعجيل بدفن الميت والتعجيل كذلك بتجهيزه. وأشار رحمه الله إلى عدد من هذه الأحاديث، ومنها ما أشار إليه بقوله أنه جاء من حديث الحسين بن دحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله. والحديث حسن أو صحيح. وأشار إلى حديث آخر معناه صحيح ولكنه ضعيف، وهو حديث علي ثلاث لا يؤخرن الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفأ، وهو ضعيف لكن معناه صحيح، تدل عليه أحاديث بعضها بالصحيحين كحديث أبي هريرة بالتعجيل وغيرها من الأحاديث الأخرى. وأما قوله رحمه الله تعالى والقضاء لدينه، أي ويستحب كذلك القضاء لدين الميت، فنفس المؤمن معلقة بدينه كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المعنى في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، بل كان عليه الصلاة والسلام يمتنع عن الصلاة على الميت إذا علم أن عليه دينا حتى يقضي هذا الدين أو يتحمله أحد أصحابه. وفي هذا الباب أحاديث، والمؤلف رحمه الله تعالى اختصر في شرحه وأشار إلى بعض الأحاديث، لكن كما قلنا في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على هذا الأصل. طيب، أولا قوله والمبادرة بتجهيزه إلا لتجهيز حياته، معنى إلا لتجهيز حياته يعني إلا إذا شك في موته فظنوا أنه ما زال حيا جائز الحياة فلا بأس أن ينتظر ويؤخر، هذا معنى. وأما قوله رحمه الله والمبادرة بقضاء الدين، هذا أظن قد مر معنا وقد أشار الشارح إلى الأحاديث وذكرنا بعض الأحاديث. وقوله رحمه الله تعالى وتزيته، أي تزية الميت، والمراد به أن يغطى الميت، يغطى. ودليله ما أشار إليه رحمه الله الشرح في الصحيحين من حديث عائشة فيما فعل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد سجي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته، وكان يفعل مثل ذلك مع الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وحديث تزيته حديث عائشة في الصحيحين. وأما قوله ويجوز تقبيله، ودليل جواز التقبيل هو ما جاء من فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات قبله أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، فدل ذلك على أن ذلك مما يجوز صنعه مع الميت، يجوز صنعه مع الميت من باب الاحترام والتوقير، يقبل بين الرأس واستدل بين العينين أو في الرأس، واستدل به بعض أهل العلم على جواز تقبيل الحي الذي يستحق التقدير والإكرام في رأسه لما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل ذلك أن ذلك مما كان يعرفون صنعه ويجيزونه. وأما ما أشار إليه من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون فالحديث ضعيف، وأشار إلى ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في المشكاة. وقوله رحمه الله تعالى قال وعلى المريض أن يحسن الظن بربه، وذلك لأن الله جل وعلا عند ظن عبده به، وهذا اللفظ إن كان جاء ضعيفا لكن معناه صحيح فقد جاء في أحاديث كثيرة، وأشار المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه إلى بعض هذه الأحاديث، فإن المرء ينبغي أن يحسن الظن بالله عز وجل، بل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن ينبغي أن يكون رجاؤه وخوفه كجناحي طائر، وأنه يغلب الرجاء عند موته كما نقل معنى ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم. وأما التوبة فإنه قال رحمه الله تعالى ويتوب إليه، يعني ينبغي أن يتوب في وقت الاحتضار، يحرص على التوبة والاستغفار من جميع ذنوبه، وأدلة التوبة من الكتاب والسنة كثيرة. وأشار رحمه الله تعالى بالشرح إلى بعض تلك الأدلة. والله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إن فلتت راحلته فيها طعامه وشرابه، يعني حتى إذا خشي الموت فجاءته فإنه يفرح برجوعها فيشعر بذلك رجوع حياته، فكذلك توبة العبد فيها حياة للعبد يفرح بها الرب سبحانه وتعالى. وأما قوله رحمه الله تعالى ويتخلص من كل ما عليه، يعني من الحقوق والمظالم إن كانت عليه مظالم، كما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حين أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتحلل الناس بعضهم من بعض في الدنيا قبل ألا يكون دينار ولا درهم، فإنما هي الحسنات والسيئات، فإنما هي الحسنات والسيئات. والمعنى أن المسلم يتخلص من أي مظالم، وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص. فمن المظالم الديون إذا كان هو مستطيع لسدادها فيجب أن يسددها، ومثل الغني ظلم. ومن المظالم الكلام في أحد في عرضه أو غصب مال أو أخذ وديعة أو غير ذلك من الحقوق العامة والخاصة يجب أن يتخلص منها، عامة لعموم المسلمين أو خاصة لأفرادهم وأحادهم يجب أن يتحلل منها في الدنيا، فإن توبته لا تتم إلا باستيفاء شروط التوبة. ومن شروط التوبة أن يرد المظالم إلى أهلها وأن يتحلل مما يحتاج التحلل منه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى قال فصل: ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافورا، وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد. هذه خمسة مسائل تتعلق بأمر التغسيل. وكما قلنا الفصل هو كالتفريع من الكتاب الذي فيه أبواب، فهو يتعلق بالباب ولكنه مسائل خاصة أخص، فهو يتعلق هذا الموضع يتعلق بأحكام الجنائز لكنه يتعلق بشيء خاص من أحكام الجنائز وهو غسل الميت، فلهذا جعل في فصل خاص. وقوله أولا ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، وذلك لورود أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. من الكتاب عموما عمومات، ومن السنة بمثل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي سيأتي في قصة موت ابنته بحديث أم عطية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغسلوها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، الحديث وسيأتي إن شاء الله. وهكذا كذلك حديث عبد الله بن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك ذكر هذا المعنى إذ أنه يبعث ملبيا، فدل على أن غيره يكون له هذا الحكم. وقوله والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، ذكر في الشرح بعض الأحاديث وهي ضعيفة، وقد أشار إلى ضعفها رحمه الله تعالى. والشوكاني رحمه الله يورد أحيانا الأدلة ويضعفها، وكأن هذا إشارة منه إلى أحد أمرين: إما أن المسألة لها أصل بعمومات الأدلة وبخصوصها الضعيف الذي تشهد له العمومات، وإما أنه يشير إلى أن هذه المسألة ذكرها أهل العلم واستدلوا بهذه الأحاديث وهي ضعيفة ولكن العمومات تدل عليه، وعلى كلا المعنيين وهما متقاربان يعتذر للمؤلف رحمه الله. وهذه المسألة قد ورد معنى ثبوت هذا الحكم في الحديث الذي أشار إليه في المسألة التي بعدها، وهو تغسيل أحد الزوجين بالآخر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك. الحديث وهو حديث حسن، وأشار إلى ذلك في الشرح رحمه الله تعالى، رواه أحمد وغيره وله طرق ومتابعات، فقد جاء من حديث محمد بن إسحاق، وكذلك أشار إلى أنه توبع، تابعه صالح بن كيسان، وزيادة على ذلك محمد بن إسحاق صرح بالتحديث. فالشاهد أن هذا الحديث فيه إشارة إلى مشروعية تغسيل القريب لقريبه، القريب لقريبه خصوصا ما يكون من الزوجين. وقد ثبتت آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تغسيل بعضهم بعضا، بعضها صح وبعضها لم يصح. فذكر أثر أبي بكر الصديق أنه غسل زوجته أسماء، أو العكس، وقد غسلت الصديق زوجته أسماء، يعني أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، ولكن هذا الأثر منقطع فهو لا يصح. وجاء غيره وهو صحيح، وهو ما جاء من تغسيل علي لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأشار أنه رواه البيهقي وغيره بإسناد حسن. فهذه الآثار مع ذاك الحديث يدل على مشروعية تغسيل القريب لقريبه، ومن ذلك قوله في المسألة الثالثة: وأحد الزوجين بالآخر، وهم من أهل القرابة، قرابة زوجية. وإذا كان كذلك فكذلك الأخ مع أخيه، وكذلك الأب مع ابنه، والابن مع أبيه، وهكذا. قال: ويكون الغسل، أو المرأة مع ابنتها أو العكس. قال: ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافورا، لحديث أم عطية الذي في الصحيحين في قصة غسل النساء لابنتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا. وقوله رحمه الله تعالى: وتقدم الميامن، كذلك لحديث أم عطية ولعمومات الأدلة، كحديث عائشة في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، ولأحاديث أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حلق أمر الحلاق أن يبدأ بميامنه، وإذا اغتسل كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بميامنه، وهكذا كذلك أمر الغاسلات أن يبدأن بالميامن، كما جاء كذلك في حديث أم عطية، فقال عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذا هو صفة غسل الجنابة، هذا هو صفة غسل الجنابة. فأدلة مشروعية ذلك في غسل الجنابة هي دليل على ذلك كذلك في غسل الميت. قال: ولا يغسل الشهيد. وأما الدليل على عدم تغسيل الشهيد فهو ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله في قصة شهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم، بل جاء من قوله عليه الصلاة والسلام، وحسنه بعض أهل العلم وفيه ضعف، أنه قال: لا تغسلوهم، يعني في شهداء أحد. وهذا المعنى بالجملة صحيح، صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في متن الدرر: قال: فصل. ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، أي ويجب تكفين الميت بما يستره، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. ف فقد أمر عليه الصلاة والسلام بتكفين الميت، بل أمر بالإحسان. ها؟ ما انتهينا؟ أخذنا أصل الشيء. طيب نزيد الشك باليقين. ها خلاص إذا أخذنا خلاص. قال ويجب تكفينه بما يستره. قلنا تكفينه بما يستره واجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، وقد أشار في الشرح إلى ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفي الحديث قصة، وذلك في رجل استعجلوا في دفنه ليلا فلم يحسنوا كفنه وتعجلوا بدفنه ليلا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحديث من حديث جابر، وفي الشرح قال من حديث أبي قتادة وهو وهم، والصواب أنه من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم. وهذا يدل كذلك على أنه يحرص على الإحسان بالكفن ما استطيع إلى ذلك سبيلا. وقوله ولو لم يملك غيره أي ما معه فإنه يكفن فيه، ودليل ذلك ما جاء في قصة الرجل الذي وقصته ناقته بحديث عبد الله بن عباس الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه بثوبيه، وأشد منه صراحة في الدلالة على المقصود ما جاء كذلك في الصحيح وأشار إليه بالشرح رحمه الله في الصحيحين من حديث خباب بن الأرد، وذكر حال الصحابة كيف كانوا في أول الإسلام في فقر وفاقة، وكيف بعد ذلك أصبح كل واحد أمير في بلاد. والشاهد منه ذكر مقتل مصعب بن عمير يوم أحد، وأنهم لم يجدوا أن يكفنوه إلا ببردة له، إذا جعلوها على رأسه انكشفت رجلاه، وإذا جعلوها في رجليه انكشف رأسه، فجعلوا البردة إلى جهة الرأس وغطوا الرجلين بالإذخر، وغطوا الرجلين بالإذخر. وهذا يدل أن الميت إذا لم يملك إلا ذلك فيدفن بما يملك، وإن تصدق عليه أحد فذاك، إن تصدق عليه أحد بشيء فذاك. وقال ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير موالاة، يعني لا بأس بالزيادة عما يملك، فإذا كان يملك القليل وأحب أحد أن يكرم الميت بأن يعطيه شيء من عنده فيجوز. ودليله ما مر معنا بحديث أم عطية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى المغسلات حقوه، فدل ذلك على جواز الزيادة على ما يملك الميت. وأما ما أشار إليه في الشرح رحمه الله من أنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا وهو عند الباب فناولهن الحق ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، فهذا لم يصح. وأشار إلى أنه رواه أحمد أبو داود من حديث ليلى بنت طائف الثقفية، ولكنه لم يصح، أو الذي قبله. المهم أن هذا الحديث لا يصح. وقوله رحمه الله تعالى ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، قد مر معنا معناه بما رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله، وهكذا كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في وقائع كما مر معنا. وأما ما أشار إليه في الشرح من حديث ابن عباس أنه أمر يوم أحد الشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم، فهذا لم يصح، فهو حديث ضعيف. وقد أشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى ضعفه في الإرواء حديث 709. وأما قوله رحمه الله تعالى وندب تطيب بدن الميت وكفنه، أما تطيب بدنه فلما سبق فيما يجعل مع الميت من الكافور، فإن ذلك يدل على جواز تطيب الميت. ففي حديث أم عطية إشارة إلى هذا المعنى، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، ويدل ذلك على تطيب جسد الميت بالكافور. وفيه كذلك جواز فعل الطيب للنساء عند الموت، لكنه الطيب الخاص بالميت ليس الطيب الخاص بالنساء، كالكافور والزعفران وما كان بمعناه مما هو خاص بالميت، فإن ذلك مما لا يستدعي الفتنة، وليس هذا الموضع موضع فتنة، وليس هذا الموضع موضع فتنة. فحديث أم عطية فيه جواز وضع الكافور في غسل المرأة، مع أن المرأة لو فعلت الكافور وهي حية وخرجت لما جاز لها ذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن طيب النساء ما له لون وليس له ريح، فلا يجوز للمرأة إن كانت حية أن تتطيب بطيب له رائحة وتخرج به إلى الرجال أو تمر بالرجال الأجانب، بخلاف إذا كانت ميتة فيجوز ما هو خاص بالميت مثل الكافور وما كان بمعناه، ولكل بلد عرفه الخاص به. ومما يدل على استخدام الطيب للميت كذلك حديث ابن عباس في قصة الرجل المحرم الذي وقصته ناقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسوه طيبا. وأما الكفن أنه كذلك يطيب يعني بالبخور وما كان بمعناه، فيدل عليه ما أشار إليه رحمه الله في الشرح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، فأجمروه ثلاثا، رواه أحمد والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله، وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، فدل ذلك على جواز تطيب الميت أي كفنه، على جواز تطيب الكفن، فيطيب الكفن بالمجمرة، ولكل بلد عرفها الخاص يعني بما يكون بتطيب المجمرة. وهل النساء يجمرن كذلك؟ ظاهر الحديث أنه يجوز، وكره جماعة من أهل العلم ذلك، خصوصا إذا كان ما يوضع بالمجمرة مما يستدعي الفتنة، وأجاز بعض أهل العلم ما لا يستدعي الفتنة كالعود وما كان بمعناه الذي هو من خصائص الرجال. فإذا كان كذلك فيكون هذا الذي ممكن أن يترخص به بمعنى هذا الحديث. قال الشوكاني رحمه الله تعالى فصلا: وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه. طيب، قال والكافر والشهيد. الحمد لله. قال والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب. هذه 11 مسألة ذكرها رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، وهي أهم مسائل صفة الصلاة وما يتعلق بالصلاة على الميت. أولها وجوب هذه الصلاة، وأما أدلة وجوبها فكثيرة، منها ما سبق معنا من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة على عدد من الأموات، ومن ذلك ما جاء معناه في قصة الذي وقصته ناقته، فإن معنى الحديث يدل على الأمر بالصلاة عليه وعدم تركه، وهكذا كذلك بالرجل الذي قتل نفسه فإنه أمر أن يصلى عليه فلم يصلي عليه وأمر أن يصلى عليه، وهكذا كذلك في الرجل الذي عليه دين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه، فدل ذلك على وجوب الصلاة مع تواتر وقوع ذلك تواترا يؤكد حكم الوجوب في هذه الصلاة. وأما قوله رحمه الله تعالى ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة من فعله عليه الصلاة والسلام. وأشار رحمه الله في الشرح إلى بعض هذه الأحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فقام عند رأس الرجل، وأتي بجنازة امرأة فقام في وسطها، فسئل عن ذلك فأخبرهم أنه هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الرجل وعلى المرأة. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وهكذا كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها، يعني فقام في الوسط. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة. وقد أشار في الشرح أن بعض الناس خالف في هذه المسألة ويشير إلى خلاف الحنفية، فإنهم خالفوا بذلك فهم يقفون عند الثديين ويزعمون أنها عورة وأنها تستر. وقد رد العلماء هذه الشبهة وما استدلوا به، وأقرب ما أحيلكم إليه وما ذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، وقد بين ما استدلوا به ورده من أوجه. وهكذا المسألة الثالثة ما ذكره رحمه الله من صفة الصلاة أنه يكبر أربعا أو خمسا، يكبر على الصلاة أربعا أو خمسا، وهذا أشهر ما روي في هذا الباب. أما أربعا فإنه جاء في أحاديث كثيرة، كما أشار رحمه الله تعالى أنه جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن جماعة من الصحابة يبلغ حد التواتر، يعني أنه صلى عليه الصلاة والسلام أربعا. وأشار إلى عدد من الصحابة الذين صحت عنهم الأحاديث، منهم ما جاء عن أبي هريرة وابن عباس وجابر وعقبة والبراء وزيد وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من الصحابة. ومن ذلك كذلك ما جاء في حديث زيد وفيه ذكر كذلك الخمس، فأشار رحمه الله في الشرح إلى ما جاء في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر خمسا يعني مرة على جنازة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبرها، والحديث صحيح مسلم. فدل ذلك على مشروعية الأربع ومشروعية الخمس. وقد اختلف أهل العلم هل الخمس تكون لأي أحد أو أنها تكون لأناس مخصوصين بفضل. فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم أنه خصوه لمن كان عنده زيادة فضل، واستدل لذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف رضي الله عنه حنيف رضي الله عنه ستا، وقال إنه شهد بدرا، وقال إنه شهد بدرا. فاستدل بهذا الإمام أحمد رحمه الله وجماعة أن الزيادة إنما تكون في حق من عنده فضل، وهذا له وجه، لكنه ليس كذلك فيما فعله زيد بن أرقم رضي الله عنه أرضاه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدل على جوازه مطلقا وعلى كذلك مشروعيته عند ذوي الفضل لفعل علي رضي الله تعالى عنه أرضاه. وبهذا الأثر الذي صح عن علي رضي الله عنه نعرف أنه كذلك صحت الزيادة على القول الصحيح أكثر من خمس، فصحت ستا وسبعا في آثار موقوفة عن الصحابة، منهم ما سمعنا عن علي رضي الله عنه، وصحت كذلك تسعا في حديث مرفوع كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير، جاء في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمزة أنه صلى عليه تسعا، أنه صلى عليه تسعا. وأشار إلى هذه الأحاديث الشيخ العلامة الألباني رحمه الله
في أحكام الجنائز بل يرجع إليه. وبعد هذا نعرف أن الخلاف المروي أو المذكور في هذه المسألة من أن هذه الأحاديث منسوخة أو أنها كذلك أن هذه الأحاديث ضعيفة أو غير ذلك ليس بالصحيح، بل الصحيح أنها مشروعة، ولكن لا شك أن الأكثر والأعم أن تكون على 4 ركعات، على 4 تكبيرات، على 4 تكبيرات، هذا هو الأكثر العام الذي صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوجه كثيرة وعن عدد كثير من الصحابة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى، طيب انتهينا ويكبر 4 أو 5، ها؟ قال ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. كذلك من مسائل هذا الفصل وهو ما يتعلق بالصلاة وصفتها أنه يقرأ بالفاتحة وسورة، وأشار في الشرح إلى حديث عبد الله بن عباس البخاري وفيه أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، يعني جهر بها، وأخبرهم أن هذه السنة، وجهر عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليعلمهم السنة كما قال لتعلموا هذا وهذا أنه من السنة، أي قراءة الفاتحة أنه من السنة، حتى لا يبقى الجاهل ساكت لا يدري ما يقال. وهذه سنة ينبغي أن يعمل بها أحيانا، خصوصا إذا صلى الإنسان بين قوم جهال، أحيانا تذهب في بادية، كثير من أهل البادية ما يحسنون صلاة الجنازة، أو تأتي إلى بلاد كفر فيها بعض أهل الإسلام لكنهم يجهلون أحكام الإسلام، فما يعرفون ماذا يقولون في صلاة الجنازة. فأنت إذا لم تستطع أن تعلمهم، وإذا علمتهم فهو أحسن، أثناء انتظار الجنازة تقول صفة الجنازة كذا وكذا وكذا، وإذا لم يمكن فلا بأس أن تجهر ثم تبين، حتى لا يظنوا أن الجهر ماذا؟ أن الجهر سنة، حتى لا يظنوا أن الجهر سنة. وهذه فائدة يعني أفادها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنه يعلم ثم ينبه، يعلم الناس ثم ينبه، حتى لا يظن الناس أن من السنة الجهر بالقراءة في صلاة الجنازة، لا، ليس من السنة، لكن من السنة إذا كان هناك قوم يجهلون أن يجهر بالقراءة حتى يتعلموا السنة. ولهذا أصل أخذه عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صعد يوما على المنبر وصلى بالناس وهم يرونه، أو صلى وهم يرونه، لأجل أن يتعلموا منه صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام. وأشار الشارح رحمه الله تعالى أنه جاء في رواية عند النسائي أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، يعني قرأ عبد الله بن عباس سورة بعد فاتحة الكتاب. وهذه الرواية صحيحة، صححها جماعة من الحفاظ، وذكرها الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، فهي رواية صحيحة ثابتة. وإذا قال قائل هل هي سنة مستمرة أو أحيانا وأحيانا؟ الجواب أحيانا وأحيانا، لأن أكثر الحديث ليس فيه ذكر قراءة سورة، وفي حديث عبد الله بن عباس هذا فيه ذكر قراءة سورة، فيكون ذلك مفيدا أنه أحيانا يقرأ بسورة بعد سورة الفاتحة. وقال رحمه الله تعالى ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. قلنا الآن أن التكبيرات إما 4 وإما 5 وإما 6 وإما 7 وإما 9، هذا الذي ورد في السنة، وعلمنا أن 6 و7 وردت موقوفة، لكن حكمها حكم المرفوع لأنها ليس مثلها يقال بالرأي، فالعبادات توقيفية. وقد مر معنا حديث علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6 تكبيرات، وأخبر أنه شهد بدرا. فإذا كان كذلك فماذا يصنع بعد التكبيرة الأولى؟ التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وأحيانا يزيد سورة،
التكبيرة الثانية ماذا يفعل؟ التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك عن أبي أمامة، وكذلك جاء عن الزهري وابن المسيب وهو صحيح وله حكم المرفوع كذلك. وأشار إلى هذه الآثار الشيخ الألباني رحمه الله كذلك في أحكام الجنائز فليرجع إليه. فإذا التكبيرة الثانية يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة الإبراهيمية، وهي أفضل الصلاة، وقد جاءت في ذلك آثار، يعني تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد التكبيرة هذه تدعو بأنواع الأدعية، وهو قوله رحمه الله تعالى: ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، يدعو بالأدعية المأثورة. فماذا يفعل، ماذا يختار من هذه الأدعية؟ جاءت أدعية كثيرة، يختار ما صح، يحرص على ما صح، فإذا لم يحفظ ما صح يدعو بما تيسر لهذا الميت ولنفسه، يدعو لهذا الميت ولنفسه. ومن أصح ما روي في ذلك حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في دعائه: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، واكرم نزله واسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. وهذا الحديث كما أشار أنه رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وجاءت أحاديث أخرى وأشار إلى بعضها، وبعضها فيها ضعف، مثل حديث أبي هريرة في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وهو الصواب فيه أنه مرسل عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رجح أبو حاتم في العلل. لكن كما قلنا إذا طال الوقت لا بأس أن يدعو بما تيسر من الأدعية، أو كان قد نسي بعض الأدعية لا يبقى ساكتا بل يدعو ما تيسر من الأدعية، فإن المقصود هو الترحم والدعاء لهذا الميت. ثم كذلك إذا كبر التكبيرة، الآن التكبيرة الأولى سورة الفاتحة وسورة، والتكبيرة الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، التكبيرة الثالثة الدعاء، التكبيرة الرابعة يسكت سكتة خفيفة ثم يسلم، يسكت سكتة خفيفة ثم يسلم، وكما ثبت ذلك عن ابن عباس وغيره. طيب، فإذا زاد الخامسة أو السادسة أو السابعة أو التاسعة فماذا يصنع في هذه التكبيرات؟ في وسط هذه التكبيرات يدعو كذلك، يكرر الدعاء أو يضيف دعاء آخر، أو يضيف دعاء آخر، لأن المقصود هو الدعاء للميت، المقصود هو الدعاء للميت. قال رحمه الله تعالى: ولا يصلى على الغال، يعني الذي أخذ من الغنيمة بغير إذن، سواء أخذها بخفية أو أخذها بقهر، فهذا لا يجوز، حكمه واحد لأنه آخذ لمال المسلمين بغير حق. وذكر العلماء أنه لم يصح في هذا الباب شيء، لم يصح في هذا الباب شيء. وأشار الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز إلى أنه صح عند النسائي في حديث زيد بن خالد: صلوا على صاحبكم لأجل الغلول. وإن قيل أنه لم يصح فإنا نستدل بما صح من امتناع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة على صاحب الدين، وصاحب الغلول أولى بالامتناع من صاحب الدين، صاحب الغلول أولى بالامتناع من صاحب الدين، فهذا قياس صحيح دل عليه الدليل، دل عليه الدليل. فالغال يجوز للإمام ألا يصلي عليه ردعا وكذلك تنفيرا من هذا الفعل، تنفيرا من هذا الفعل. وليس معناه أنه يدفن من دون صلاة، لا، يصلى عليه، يصلى عليه، ولكن يصلي عليه أهله ولا يصلي عليه الإمام أو من كان بمعناه. قال رحمه الله تعالى: ولا قاتل، يعني كذلك
قاتل النفس لا يصلى عليه. ودليله ما أشار إليه بشرحه رحمه الله من حديث جابر بن سمرة ورواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص. وهذا يدل على أن قاتل النفس الأولى بالإمام ومن كان بمعناه ألا يصلي عليه، حتى يكون هذا رادعا لأمثاله ألا يفعل مثل هذه الجريمة، ويكون في ذلك استقباح هذا الفعل فينتشر ذلك في الناس. ما بال الإمام لم يصلي على الميت؟ يقولون لأنه قتل نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قاتل النفس، فيكون في هذا زجر وتخويف من هذه الجريمة. وهكذا كذلك قال رحمه الله تعالى والكافر، يعني الكافر لا يصلى عليه لكفره، لا يصلى عليه لكفره. وذكر الآية في هذا الباب ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، والأدلة في هذا كثيرة. وهكذا كذلك الشهيد ممن لا يصلى عليه، لكن لا يصلى عليه لفضله، كما مر معنا في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على شهداء أحد، لكن ليس ذلك لنقصهم بل لفضلهم وكرامتهم، لفضلهم وكرامتهم. وهذا كالبشارة للناس وكذلك تهييج للجهاد في سبيل الله والحرص على الشهادة، أن الشهيد مغفور له لا يحتاج إلى صلاة، أن الشهيد مغفور له لا يحتاج إلى صلاة. وهل نحن نعلم من الشهيد من غير الشهيد؟ نقول لا. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، قال والله أعلم بمن قتل في سبيله، لكن من باب الإحسان إحسان الظن، فمن قتل في أرض المعركة وكانت المعركة لتكون كلمة الله هي العليا فنرجو أن يكون شهيدا إن شاء الله، فنفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في يوم أحد، فإنه لم يصلي عليهم. والمسألة فيها خلاف وقد مر معنا الكلام عليه. وهكذا كذلك قال رحمه الله ويصلى على القبر. طيب،
أما قوله رحمه الله يصلي على القبر، أي يجوز أن يصلى على قبر الميت، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشار إليه رحمه الله تعالى بالشرح من حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، يعني قام على قبرها فصلى عليه في اليوم الثاني، وهذا الحديث في الصحيحين. وهذا يدل على جواز الصلاة على القبر إذا دفن، وأما إذا لم يدفن وكان القبر في المقبرة فإنه لا يصلى عليه في المقبرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن الصلاة على الجنائز في المقبرة، فلا يجوز الصلاة على الجنائز في المقبرة أي في وسط القبور. فلو أتي بالجنازة ووضعت بجانب القبر وأراد قوم أن يصلوا عليها فنقول لهم لا تصلوا عليها، تدفن فتصلون عليها، أو تخرج الجنازة إلى خارج ليست بين القبور، ولو في طرف المقبرة لا بأس، ولو في طرف المقبرة لكن ليست بين القبور. فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلى على الجنائز في المقبرة، وحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. فعندنا الآن مسألتان، مسألة الصلاة على الجنازة بعد دفنها فهذا جائز، ومسألة الصلاة على الجنازة قبل دفنها في المقبرة فهذا غير جائز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والعلة في هذا هو أنه إذا دفن كان دليل الافتقار وكذلك تخصيص القبر بالصلاة يبعد ذريعة الشرك والغلو في القبور والافتتان بها والتوجه إليها،
بينما إذا لم يدفن فإن ذلك ذريعة للافتتان بالقبور وحصول التوجه إلى جهتها. ولأجل هذا والله تعالى أعلم كان النهي عن الصلاة على الجنائز في المقبرة. ثم إن قال قائل ما هو الحد الذي يجوز فيه الصلاة على المقبرة إذا دفنت؟ هل يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر أو كم؟ اختلف أهل العلم ذلك على أقوال، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن أقصى مدة هي شهر، وذلك لما روي من مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وتعضده آثار، وقد أشار إليه رحمه الله في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد وقد مضى لذلك شهر، أخرجه الترمذي. وهذا يدل على أنه يشرع في هذه المدة. وهذا المرسل وإن كان لا يحتج به بمفرده لكن له ما يعضده من الآثار، والإمام أحمد رحمه الله مع جلالته استدل بهذا المرسل لأنه رأى والله تعالى أعلم أن هذا المرسل تعضده آثار ومراسيل أخرى، وقد رويت مراسيل، وقد أشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى بعض هذه المراسيل في كتابه أحكام الجنائز. فإذا أقصى مدة هي شهر كما روي في فتوى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما قوله رحمه الله تعالى في الصلاة على الغائب وعلى الغائب، أي يجوز الصلاة على الغائب، واستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النجاشي أنه صلى على النجاشي فكبر أربعا، والحديث الصحيحين. ولكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله التعميم أن صلاة المسلمين على الغائب تجوز مطلقا، والصحيح ليس كذلك، وإنما الغائب الذي لم يصلى عليه مثل النجاشي ما أحد صلي عليه. وأما إذا كان قد صلي عليه فلا، إذا كان قد صلي عليه فإنه لا يصلى على الغائب، وإنما يصلى على الغائب الذي لم يصلى عليه، مثل رجل في بلاد كفر مات فبلغك خبره واستيقنت أنه لم يصلي عليه أحد من المسلمين، فإنك تصلي عليه مع من معك من المسلمين صلاة الغائب. أو رجل مات في البحر وافتقد واستيقنت أنه مات أو غلب على ظنك ذلك وحكم عليه بالوفاة ولا أحد صلى عليه، فإنك كذلك تصلي عليه صلاة الغائب. وأما الفصل الذي ذكره رحمه الله قال ويكون المشي بالجنازة سريعا، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى خير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسراع بالجنائز، لكن هذا الإسراع إسراع معتدل ليس فيه إفراط ولا تفريط، وليس فيه إضرار بالميت ولا إضرار كذلك بالذين يمشون معها. ولهذا يجد بعض الناس في هذا بين إفراط وتفريط، بعضهم يمشي ببطء جدا متماوت في المشي وهذا خطأ، وبعضهم يسرع بها جدا فيجري بها جريا حتى تكاد تسقط الجنازة وهذا خطأ كذلك ومبالغة، والصواب هو إسراع فيه تقديم وتقريب بما لا يضر بالماشين ولا يضر كذلك بالميت، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا. وأما قوله والمشي معها، أي يسن المشي مع الجنازة، فإن ذلك مما تكتب به الحسنات وهو من فروض الكفايات، ودليله ما جاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد فيستحب المشي معها وهو من فروض الكفايات. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بدرس لاحق والله تعالى أعلم.